بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد، والذي هو بعنوان رسالة عاجلة إلى المرابين، وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسوني. وهذه الرسالة تتكون من 3 أجزاء، وهذا هو الجزء 3. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، رسالة عاجلة إلى المرابين، هذه هي الخطبة 3 في هذا الموضوع الذي هو من الأهمية بل والخطورة بمكان، عسى أن يرجع الناس إلى ربهم ليتداركوا ما قد فات قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. إخوة الإيمان، تحدثنا قبل ذلك عن معنى الربا لغة واصطلاحا، ثم تحدثنا بعد هذا التقسيم عن الآيات التي حذرت من الربا ورهبت منه، ثم الأحاديث، ثم ختمنا خطبة الشهر الماضي عن آثار الربا في الأمة. هذه آخر نقطة تحدثنا عنها في الشهر الماضي، آثار الربا في الأمة. وقلنا من آثار الربا في الأمة أولاً أنه سبب لحرب الله ورسوله، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قلنا ثانياً من هذه الآثار أنه سبب محق البركة من الأموال والأرزاق، قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ثالثاً أنه سبب لجلب لعنة الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: لعن الله آكل الربا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية، وهي رواية ابن مسعود رضي الله عنه: لعن رسول الله. في رواية لعن الله، وفي رواية لعن رسول الله آكل الربا. الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم فيه سواء. رابعاً من هذه الآثار أنه سبب لتسليط الذل على الأمة، كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالعينة كما تحدثنا عنها قبل ذلك أن يكون الشخص محتاجاً لدراهم فلا يجد من يقرضه فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقل منه نقدا، وهذه حيلة ربوية التي يسميها التجار بحرق السلعة إذا كانت هذه الحيلة محرمة شرعا. إذا كانت هذه الحيلة محرمة شرعا فكيف بصريح الربا وعينه ورأسه وقفاه؟ خامسا من هذه الآثار أن الربا إذا ظهر في الناس حل بهم العذاب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، فهو سبب لحلول عذاب الله عز وجل، نسأل الله العافية. سادسا من هذه الآثار أنه سبب لغلاء الأسعار، يشكو العالم اليوم من غلاء الأسعار، وسببه يرجع إلى حد كبير إلى النظام الربوي السائد اليوم، فصاحب المال لا يرضى إذا استثمر ماله في زراعة أو صناعة أو شراء سلعة أن يبيع سلعته أو الشيء الذي أنتجه إلا بربح أكثر من نسبة الربا، وذلك لأنه يفكر بأنه استثمر المال وبذل الجهد واستعد لتحمل الخسارة، فلا بد أن تكون نسبة الربح أكثر من نسبة الربا، وكلما زادت نسبة الربا غلت الأسعار أكثر منها بكثير. هذا إذا كان المنتج أو التاجر صاحب المال، وأما إذا كان المنتج أو التاجر ممن يقترض بالربا فرفعه أسعار منتجاته وسلعته أمر بديهي، حيث سيضيف إلى نفقاته ما يدفعه ربا. سابعا من هذه الآثار أنه سبب للبطالة، يتسبب الربا في انتشار البطالة، وذلك لأن أصحاب الأموال يفضلون إقراض أموالهم بالربا على استثمارها في إقامة مشروعات صناعية أو زراعية أو تجارية، وهذا بالتالي يقلل فرص العمل. ويؤكد هذا ما نشاهده اليوم من معاناة الدول الغربية من مشكلة البطالة رغم تقدمها فنياً وتطورها صناعياً لبعدها عن منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. ثامناً من آثار الربا في الأمة أنه سبب قطع روابط الناس وسبب لعداوتهم، فالربا يولد في الإنسان حب الذات فلا يعرف إلا نفسه ولا يهمه إلا مصلحته ومنفعته، وبذلك تنعدم روح التضحية والإيثار وتنعدم معاني حب الخير للأفراد والجماعات، وتحل محلها روح حب الذات والأنانية، وتتلاشى الروابط الأخوية بين الإنسان وأخيه الإنسان، فيغدو المرابي وحشا مفترسا لا يهمه إلا جمع المال وامتصاص دماء الناس واستلاب ما في أيديهم، وهكذا تنعدم معاني الخير والنبل في نفوس الناس، ويحل محلها الجشع والطمع. وأيضا فإن الربا سبب قطع روابط الناس وسبب لعداوتهم، وأيضا فإن الربا يولد العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع، ويدعو إلى تفكيك الروابط الإنسانية والاجتماعية، ويدمر قواعد المحبة والإيخاء، ويزرع في القلوب الحقد والبغضاء. وكفى المرابي أنه يزرع في القلوب الحقد والبغضاء ويدمر قواعد المحبة والإيخاء، كفاه ذلك والله. تاسعاً من هذه الآثار أن الله جل وعلا قد توعد أصحاب الربا باللقاء المحتوم معه، فيا من وقعتم في هذه الكبيرة العظيمة اعلموا أن الله جل وعلا قد توعدكم باللقاء المحتوم معه، فختم هذه الآيات ألا وهي آيات الربا من سورة البقرة بقوله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا تذكير للناس أن يخافوا يوم القيامة، أن يعملوا ألف حساب لهذا اليوم. قال العلماء: تذكير من الله جل وعلا لأهل الربا أن يخافوا يوم القيامة الذي يعرض الناس فيه على رب العالمين سبحانه وتعالى، فيحاسبهم على القليل والكثير. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يعطش الناس ويظمأ الناس ويتعب الناس في ظل هذا الموقف الرهيب العصيب، يسألك الملك سبحانه وتعالى: لماذا أكلت الربا يا فلان؟ بالله عليك هل أعددت لهذا السؤال جوابا؟ عاشرا، قال العلماء من آثار الربا أن الله جل وعلا يكفي أنه قد توعد هؤلاء بالنار أعاذنا الله وإياكم منها، فقد توعد الله أصحاب الربا بالنار، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال العلماء في هذه الآية إشارة إلى تكرير التضعيف عاما بعد عام كما كانوا يصنعون في الجاهلية، فدلت هذه العبارة المؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه. ولذلك ذكرت الآية الكريمة حالة التضعيف خاصة، فقال جل وعلا: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: والمتلاعبون بالدين من أهل عصرنا من عابد التشريع الوثني الأجنبي بل التشريع اليهودي في الربا يلعبون بالقرآن ويزعمون أن هذه الآية تدل على أن الربا المحرم هو الأضعاف المضاعفة ليجيزوا ما بقي من أنواع الربا على ما ترضاه أهواؤهم وأهواء ساداتهم، ويتركوا الآية الصريحة: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فكانوا في تلاعبهم بتأويل هذه الآيات الصريحة أسوأ حالاً ممن يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فاحذروهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أيجعلوا بينكم وبين النار وقاية، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، واعلموا أن النار حرها شديد وقعرها بعيد، ومقامع أهلها من حديد، يقذف فيها كل جبار عنيد، وهي تنادي هل من مزيد، هل من مزيد. يا من وقاتم في هذه الكبيرة العظيمة، ألم تعلموا أن الطعام في النار نار؟ وألم تعلموا أن الشراب في النار نار؟ وألم تعلموا أن الملابس في النار نار؟ قال رب العالمين سبحانه وتعالى عن طعام أهل النار: ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وقال جل وعلا: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. والضريع هو نوع من الشوك لا تأكله الدواب أي الحيوانات لخباثته وقذارته. وقال جل وعلا: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وطعاما ذا غصة، هذا نوع من الشوك يقف في الحلق فلا يدخل ولا يخرج، نسأل الله العافية. وقال تعالى: إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. وقال جل وعلا عن شجرة الزقوم: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. الشوب هو الخلط والمزج، أي يخلط الزقوم المتناهي في القذارة والمرارة، والحميم المتناهي في اللهيب والحرارة. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال: لو أن قطرة من الزقوم سقطت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. طب كيف بمن يكون طعامه الزقوم؟ وقال جل وعلا: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغسلين هو الدم والماء والصديد الذي يسيل من لحومهم، نسأل الله العافية. قد يسأل سائل فيقول: كيف نجمع ونوفق بين هذه الآيات؟ بيّن الله جل وعلا أن طعام أهل النار نار، وأنه الزقوم، وأنه الغسلين، إلى غير ذلك. قال العلماء: يجوز أن يكون طعامهم جميع ذلك، أو أن العذاب أنواع والمعذبين طبقات، فمنهم أكلة الضريع، ومنهم أكلة الغسلين، ومنهم أكلة النار، لكل منهم جزء مقسوم، نسأل الله العافية. وبين الله جل وعلا أن الشراب في النار نار، وقال تعالى: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ويسقى من ماذا؟ من ماء صديد، من ماء شديد النتانة والكثافة، لا يكاد يسيغه، يعني لا يستطيع أن يبتلع هذا الماء من شدة نكانته وكثافته وقدارته. وقال جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. والحميم هو الماء الحار المغلي بنار جهنم، يذاب بهذا الحميم ما في بطونهم، وتسيل به أمعاؤهم، وتتناثر جلودهم. قال جل وعلا: يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال جل وعلا: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر. إن طلبوا ماء جاءهم ماء كالمهر، كالمذاب من المعادن، يشوي الوجوه من على مسافة بعيدة. وكيف إذا شرب الإنسان هذا الماء؟ بئس الشراب، بئس الشراب، وساءت مرتفقة، أي ساءت النار متكئا لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم في الحياة الدنيا بمعصيتهم لله جل وعلا. فبين الله أن الطعام في النار نار، وأن الشراب في النار نار، وأن الملابس في النار نار. فقال جل وعلا: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من ماذا يا رب؟ من نار، من نار. قطعت أي قدرت لهم على قدر جثثهم، لأن الثياب تقطع على مقدار بدن من يلبسها. وقال جل وعلا: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. سرابيلهم أي قمصانهم من ماذا يا رب؟ من قطران. ما هو القطران؟ إنه ثياب أسود يشتعل نارا من ذاته. وخص القطران لسرعة اشتعال النار فيه مع نتن رائحته ووحشة لونه. فاتقوا الله يا من تأكلون الربا، اتقوا الله، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، واجعلوا بينكم وبين النار وقاية. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في أخمص قدميه، أي في تجويف باطن قدميه، جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم، كما يغلي المرجل والقمقم. يا من وقعتم في هذه الكبيرة العظيمة، إنني أدعوكم للتوبة والأوبة إلى الله جل وعلا. فباب التوبة مفتوح ما لم تبلغ الروح الحلقوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم. وإليكم إخواني بعض النقاط في طريق التوبة إلى الله جل وعلا من الربا. أول هذه النقاط: الاعتراف الكامل أنك على ذنب عظيم وخطر عظيم، ولا خلاص منه إلا بالتوبة. ثانيا: الثقة الكاملة بالله عز وجل بأنه هو الرزاق ذو القوة المتين، كما قال حاتم الأصم رحمه الله تعالى لما سئل: كيف حققت التوكل يا حاتم؟ وحاتم هو من سادة التابعين ومن سادة المتوكلين على الله جل وعلا، فأجاب قائلا: حققت التوكل على الله جل وعلا بأربع خصال. قيل له: ما هي؟ قال: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يعمله غيري فانشغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله عز وجل. هؤلاء حقا هم المتوكلون على الله، هم الذين يعلمون بقوله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالثقة الكاملة بالله عز وجل لأنه هو الرزاق ذو القوة المتين. ثالثاً، عليك بالقناعة والرضا بالقليل الحلال، فهذا والله ثم والله ثم والله خير لك من الكثير الحرام. رابعاً، اعزم عزماً صادقاً على أنك لا تأخذ قرضاً جديداً، اعزم عزماً صادقاً على أنك لا تأخذ قرضاً جديداً ولا سلفة جديدة عن طريق البنك الربوي، ولا أن تقوم بالسحب على المكشوف مهما كانت ظروفك المادية، وثبت نفسك وصبرها على هذا ولا تنهزم عند أول امتحان واختبار. خامساً، التعجيل بسداد ما عليك من الديون، التعجيل بسداد ما عليك من الديون. وأنصح نفسي وإياك، إذا كان عندك محل أو عندك أرض تستطيع بيع أحدهما ثم تسدد ما عليك من دين الربا، فهذا والله هو عين الصواب، وهي التجارة الرابحة مع الله جل وعلا. سادساً، من هذه النقاط المهمة في طريق التوبة والعودة إلى الله من الربا، الدعاء، أن تتضرع إلى رب الأرض والسماء أن يفرج كربك وأن يسدد ديونك. إلى غير ذلك، ارفع أكف الضراعة في أوقات الإجابة وقل: يا رب سدد ديوني، اجعلني مخرجا، وفقني للتوبة والعودة والأوبة إليك. واطلب من إخوانك الدعاء، واعلم أن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء قائلا: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام أي وتغذى على الحرام، نسأل الله العافية. فأنى يستجاب لذلك؟ يأتي الذي أكل أموال الناس بالباطل أو أكل الربا ويقول: دعوت الله جل وعلا وتأخرت عني الإجابة. أجيب عليك فأقول: كيف يا أخي الحبيب، كيف يستجيب الله منك الدعاء وأنت أكلت الربا، وأنت تأكل أموال الناس بالباطل وتطفف في المكيال والميزان؟ فأنى يستجاب لذلك؟ فإذا أكلت الحلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إذا أكلت الحلال ثم رفعت أكف الضراعة إلى الله جل وعلا وقلت: يا رب فرج كربي، أقسم بالله العظيم سيفرج الله كربك، سيفرج الله كربك. هو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ وقال تعالى في كما في قراءة أخرى: أليس الله بكاف عباده سبحانه وتعالى. فسادسا، عليك بالدعاء. سابعا، عليك بحسن التصرف والتدبير في مالك الحلال، عليك بحسن التدبير والتصرف في مالك الحلال، يعني لا تصرفه في الكماليات، ابتعد عن الحاجات غير الضرورية، وأقنع الزوجة والأولاد بذلك حتى تنتهي تماما من سداد ديونك. ثامنا من هذه النقاط، تذكر دائما أخي الحبيب أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا الكلام أقوله للجميع، خاصة العاملين في البنوك الربوية، فإني أدعوهم للهروب فورا من هذه البنوك التي تحارب الله ورسوله. وتأكدوا إخواني وأخواتي أنكم لن تندموا، والله لن تندموا، والله لن تندموا، ولن تموتوا جوعا، ولا تخدعكم مغريات هذه البنوك وما يقدمونها لكم من تسهيلات وقروض ومزايا حتى تبقوا فيها، فإنها والله ثم والله ثم والله ستكون حسرة وندامة يوم القيامة. وكم من الناس تركوا هذه البنوك فعوضهم الله خيرا. تاسعا أخي التائب، تذكر أن التوبة تحتاج إلى صبر، فاصبر ولا تيأس، فالفرج آت بإذن الله، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. عاشرا، انقل حسابك فورا إلى بنك إسلامي إذا لم يكن عليك ديون للبنك الربوي، وإلا فبعد سداد ديونك ستقول كلها بنوك واحدة، ما الفرق بين هذا البنك وهذا البنك؟ إن المصب الرئيسي لهذه البنوك هو البنك المركزي، وهو قائم على النظام الربوي. أقول لك أخي الحبيب، لقد اطلع أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى هذه المسألة، ووقفوا وقفة أنقلها لحضراتكم، ألا وهي أنه ينبغي على المسلمين أن يقوموا بتشجيع هذه المصارف الإسلامية القائمة لعقد التأسيس وهيئة الرقابة الشرعية. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام لا يريدون أن تقوم للإسلام قائمة، لا يريدون أن تكون هناك بنوك إسلامية وغير إسلامية، هم يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين بالكلية. لذا أقول لك أخي الحبيب، قرر المجمع الفقهي الذي انعقد بجدة سنة 85 ميلادية الآتي، وهذه نقطة من بنود هذا المؤتمر، قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية القائمة على تشجيع المصارف الإسلامية، قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة لعقد التأسيس وهيئة الرقابة الشرعية. فعقد تأسيس البنوك الإسلامية قائم على الإسلام، ستقول هناك مخالفات في هذه البنوك الإسلامية، نعلم علم اليقين أن هناك مخالفات ثم مخالفات ثم مخالفات في البنوك الإسلامية، ونعلنها لله جل وعلا، ولكن ما نتدين لله جل وعلا به في حالة الضرورة القصوى وفي حالة أضعف الإيمان أن تضع أموالك في هذه البنوك الإسلامية لعقد التأسيس وهيئة الرقابة الشرعية. فهناك هيئة من الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، أما البنوك الربوية فليست كذلك. وأيضا قال بنفس هذا الكلام الشيخ العلامة عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى، وهو مفتي الديار المصرية السابق، وقال بهذا أيضا المجمع الفقهي هنا في مصر، ألا وهو مجمع البحوث الإسلامية، في سنة 65 و900، يعني سنة 1965 ميلادية، وقد ضمت هذه الفتوى 1000 عالم من علماء الأزهر في هذا البلد المبارك. وأيضا قال بهذا الكلام الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر في سنة 89 و900 ميلادية، تحديدا في 19 فبراير سنة 1989، يعني قبل توليه المنصب، قال بهذا الكلام. ومن أراد أن يطلع على هذه الفتوى فعليه بفتاوى دار الإسلام المصرية فيقرأ فيها نص كلامه. فما نتدين لله جل وعلا به أن تنقل حسابك فوراً إلى بنك إسلامي إذا لم يكن عليك ديون للبنك الربوي، وإلا فبعد سداد ديونك. وأنا أذكرك بقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأنصحك يا من تتعامل بالربا ويا من اقترضت بالربا، أنصحك أن تصطلح مع الله جل وعلا الآن. أنصحك الآن أن تتوب توبة صادقة إلى الله جل وعلا، واعلم أن التوبة هي من أعظم المنح التي يمنحها الله جل وعلا للعبد، بل هي أطيب رزق يرزقك الله جل وعلا به. فإذا زلت قدمك ووقعت في معصية من المعاصي كالربا مثلا، ارفع أكف الضراعة وقل يا رب تبت إليك، وحقق هذه الشروط، ألا وهي شروط التوبة التي سأذكرها الآن. ولكن قبل ذكرها ينبغي علينا أن نتعرف ما معنى التوبة. قال العلماء: التوبة هي الرجوع من الذنوب والتحول من المعصية إلى الطاعة. يقال تاب العبد أي عاد ورجع وأناب، تاب الله عليه أي عاد عليه سبحانه بالمغفرة. ومن شروط التوبة، قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: أولاً الإقلاع عن المعصية، ثانياً الندم عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، ثالثاً العزم على ألا تعود إلى المعصية أبداً. أضاف بعض العلماء إلى هذه الشروط أيضاً الإخلاص، أن تتوب لله، أن تبتغي بتوبتك من الربا وجه الله، لا ليقال فلان تاب من الربا، فلان خرج من البنك الربوي واصطلح مع الله، كلا، بل تبتغي بعملك وجه الله. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، نسأل الله العافية، لأنهم يعملون العمل ابتغاء وجه الناس لا ابتغاء وجه الله. أيضا من شروط التوبة أن تكون في وقت تقبل فيه، هناك أوقات لا تقبل فيها التوبة، منها إذا حضر الموت. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وأيضا إذا طلعت الشمس من مغربها. فأخي الحبيب، هذه هي شروط التوبة: الإقلاع عن المعصية، الندم عليها، العزم على ألا تعود، الإخلاص، أن تكون في وقت تقبل فيه. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ويحك لا تحقر نفسك، فالتائب حبيب والمنكسر صحيح، اعترافك بالخطأ نفس الإصابة، إقرارك بالإفلاس عين الغنى، تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة. واحذر أخي الحبيب من قطاع الطريق الذين يقولون لك: يا فلان ده أنت أكلت ربا، إلى ما شاء الله، كيف يتوب الله عليك، أنت فعلت وفعلت وفعلت. أقول لك: لا تسمع لهؤلاء، واسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب قال يكتب عليه، قال ثم يستغفر منه ويتوب، قال يغفر له ويتاب عليه. فأخي الحبيب، هل فكرت حقا في التوبة؟ هل عزمت عليها؟ هل بدأت في خطواتها الأولى؟ هل أنت نادم؟ هل أنت نادم على هذه القروض الربوية، وعلى أكل أموال الناس بالباطل، وعلى أكل الحرام؟ هل أنت نادم على ذلك أم لا؟ أنا أبشرك بأن الله جل وعلا يقبل التوبة من عباده. هو القائل سبحانه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب. فهذه بشريات من الله جل وعلا للتائبين، أولها قبول التوبة بإذن الله، ثانيها مغفرة الذنوب. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثالثا تبديل السيئات إلى حسنات. قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وهذه أيضا من شروط التوبة كما ذكر بعض العلماء، أن تكثر من الأعمال الصالحة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن علامات قبول التوبة أن توفق من طاعة إلى طاعة إلى طاعة إلى طاعة، وهكذا. أيضا من هذه البشريات رابعا فرح الله جل وعلا بتوبة عبده، كما قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. الحديث الشاهد هنا أن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده. خامسا أن الله جل وعلا يحب التوابين، محبة الله للتائبين. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ها هي قصة مؤثرة في طريق التوبة إلى الله جل وعلا من الربا، نختم بها هذه الخطبة. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يحكي أحد العاملين في بنك الربوي فيقول: كنت أعمل في بنك الربوي وأسمع كثيرا عن أن الربا حرام، وأن العمل في هذه البنوك حرام ولا يجوز، وعليه قررت أن أترك العمل في هذا البنك الربوي، وفعلا تركته وتوكلت على الله واعتمدت عليه جل في علاه. وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فتوكلت على الله جل وعلا وتركت العمل في هذا البنك الربوي. ثم قال: جلست في المنزل، وطبعا لم يكن عندي أي وظيفة بديلة، وبعد مدة بسيطة قرأت في الجريدة أن إحدى الوزارات تطلب موظفين، فقدمت أوراقي عن طريق البريد، ولم أذهب إلى أي مكان، ولم أقابل أي إنسان، ولم أذهب إلى أحد من الناس، ولم أوسط أحدا. يقول: وبعد مدة جاءني اتصال هاتفي، فقال المتكلم: أنت فلان ابن فلان؟ فقلت له: نعم. فقال لي: أنت مسجل عندنا غياب يومين. فاستغربت كثيرا من هذا الكلام، ودار النقاش بيني وبينه، فعرفت أنه سكرتير لمدير أحد مكاتب الوزارة التي أسكن فيها. فقال لي: أنت مسجل غياب عندنا يومين. يقول: وفي اليوم الثالث توجهت إلى عملي وأنا في حالة استغراب وشكر وثناء لله جل وعلا، يقسم بالله أنه وهو في طريقه للعمل يردد هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ فاصبروا إخواني وأخواتي على فقر الدنيا وقلة العيش وقلة الترف خيرا لكم من يوم لا تستطيعون الصبر فيه على عذاب الله. واتقوا الله ولا تطعموا أنفسكم وأولادكم من أموال الربا، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وعليه فكيف ترضى أن تطعم نفسك وأهلك من أموال الربا ومن الحرام؟ فاعلموا إخواني وأخواتي أن الرزق على الله، أكرر هذه الكلمات، اعلموا أن الرزق على الله، ولن يموت أحد جوعا. نعم، إن الرزق على الله ولن يموت أحد جوعا. ولا تخدعكم مغريات هذه البنوك الربوية، واتقوا الله جل وعلا، واعلموا أن هذا قد يكون اختبارا وامتحانا وبلاء من الله جل وعلا، تحذروا من السقوط فيه. فاللهم طهرنا والمسلمين جميعا من كل شبهة، اللهم طهرنا والمسلمين جميعا من الحرام، اللهم طهرنا والمسلمين جميعا من الربا، اللهم طهرنا والمسلمين جميعا من الربا، اللهم طهرنا والمسلمين جميعا من الربا. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-3-1-5-1-4-5-4. وكان معكم في الهندسة الصوتية أخوكم صالح سليم، وفي التقديم محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.